الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
الوقف القبيح هو ما يقبح الوقوف عليه وقوفا نهائيا لشدة تعلقه بما بعده، ويفسد المعنى بالوقف عليه، كالوقف على كلمة الإنس والصلاة والمصلين في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس ولكن قل إلا ليعبدون، لا تقربوا الصلاة ولكن قل وأنتم سكارى فويل للمصلين ولكن أكمل الذين هم عن صلاتهم ساهون. فيلزم الوصل بين هذه الكلمات وما بعدها عند الابتداء خوفا من إفساد المعنى بالوقف عليها والابتداء بما بعدها. هامش: ويرى بعض العلماء أنه لا كراهة مطلقا في الوقف على رؤوس الآيات كما هو مرسوم في المصحف، لأن الرسول وقف عليها. انتهى. اصطلاحات الوقف والوصل: وقد عني علماء رسم الكلمات بهذه المسائل، فوضعوا اصطلاحات معلومة في آخر الصفحات من أكثر المصاحف، فيحسن بالطالب الرجوع إليها للاستفادة منها، وإن كان بعضهم قد بالغ فيها. الغنة: يلزم غن التنوين والنون المشددة والساكنة، وإن نكثوا أيمانهم صفا صفا آيات محكمات، كما تغن الميم الساكنة المدغمة في مثلها في حرف الباء، مثل: لهم ما يشاءون أنبيهن. صحة النطق: يجب إخراج اللسان في نطق الثاء والذال والظاء. هامش: أي وضع طرفه بين الأسنان المتقدمة في الفم. انتهى. كما يجب تعطيش الجيم في غير مبالغة، والتعود على نطق الضاد حتى لا تشتبه بالدال، والتعود على نطق الصاد حتى لا تشتبه بالسين، وهذا أمر يفيد فيه السماع والتدريب. كما يجتنب النطق بطريقة الأمم الأخرى في الجيم وإبدال القاف همزة أو غينة ونحو ذلك، خوفا من تحريف كلمات القرآن عن مواضعها، فمثلا يختلف معنى الذين عن الذين، ومعنى الآدر عن القادر، ومعنى الرزاء عن الرزاق، والسوء عن السوق إلى آخره. ولنذكر ما وصف الله به هذا القرآن في قوله: لسانا عربيا غير ذي عوج، على أن بعض الشعوب تبالغ في الاحتراز بشكل يجعل الكلمات العربية مشكلة يصعب نطقها وكتابتها. ومن أمثلة ذلك ما قرأته في صحيفة توزع بأوروبا، وقد كتب المحرر كلمة ذو الحجة هكذا ذو الهجة، وكان يسعه أن يكتب هكذا هجة. تمرينات على الباب الرابع. تمرين واحد: اقرأ الآيات الآتية مع مراعاة ما فيها من غنة ومد. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. تمرين رقم اثنين: ضع خطا خفيفا تحت مواضع الوقف الحسن وخطين تحت مواضع الوقف القبيح فيما يلي: بل قالوا مثل ما قال الأولون،
قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله، قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله، قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله، قل فأنى تسحرون؟
تمرين 3، اقرأ هذه الآيات مبينا حكم لفظ الجلالة ولاحظ أن تخرج الحروف من مخارجها الصحيحة.
سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.
تمرين 4، علم على مواطن القلقلة وأحكام الراء فيما يأتي.
فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر.
تمرين 5، اقرأ هذه الآيات موضحا ما فيها من أحكام الميم.
عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
إملاء المصحف. كان تدوين المصحف الكريم أول الأمر بدون ترقيم الآيات وبدون تشكيل ولا نقط للحروف، ومع ذلك كانوا يقرؤون قراءة صحيحة بسبب كثرة الحفاظ وسلامة الفطرة. فلما اتسعت الفتوح ودخل في الإسلام غير العرب دعت الحاجة إلى التدقيق في النسخ والقراءة، فنشأ علم الإملاء والوراقة وهو فن الكتابة وما يتصل به، ونشأ علم التجويد وهو فن الأداء الصحيح للتلاوة. وفي الفترة التي تم فيها جمع القرآن وتدوينه تحت إشراف الدولة الإسلامية وأئمة الهدى، كانت قواعد الإملاء على الشكل الذي نراه حاليا في المصاحف، ولم يجرؤ أحد على تغييره خوفا من تحريف كتاب الله، مع أن الإملاء المعتاد قد طرأ عليه تعديل مع تطور الأزمان. وهذا هو السبب فيما يلاحظه المبتدئ من صعوبة يسيرة في قراءة المصحف. فمثلا الرحمن نحن نكتبها الرحمن، السماوات نحن نكتبها السماوات، الصلاة نحن نكتبها الصلاة، الزكاة نحن نكتبها الزكاة، أيها الثقلان نحن نكتبها أيها، لا أذبحن، ألف لام ميم لام ميم، حاميم حاميم. ولما كان الأصل في أخذ القرآن أن يكون بالتلقي خلفا عن سلف، فعند ذلك يستطيع المبتدئ إدراك الفرق بين الرسم القديم والإملاء الحديث. رموز المصحف. وقد اهتم كتاب المصاحف كذلك بوضع الإشارات التي تخدم تلاوة القرآن وترشد القارئ إلى مواضع الوقف الجائز والممنوع، وإلى بعض أحكام التجويد كالإدغام والتنوين ونحوها. ومن أمثلة ذلك ميم علامة الوقف اللازم، طاء علامة الوقف المطلق أي أن الوقف أحسن، جيم علامة الوقف الجائز الذي يستوي مع الوصل، صاد علامة الوقف المرخص به بسبب، صلي علامة على أن الوصل أولى من الوقف، لا علامة عدم الوقف، خلي علامة على أن الوقف أولى، سين علامة سكتة على الحرف. ومثل هذه الرموز مبينة في الصفحات الأخيرة لمعظم المصاحف على اختلاف فيها، ويحسن الإلمام بها. يدل على الإخفاء في الضم نقط، يدل على إظهار التنوين، يدل على الإدغام مع تشديد الحرف التالي نقط، علامة على السكون. تقسيمات المصحف. المصحف كتاب متكامل، وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس مواضع السور فقط، وكانت المصاحف الأولى مجردة من التجزئة، فلما امتد الزمن بالناس وزادت العناية بالقرآن قسمه القراء والخطاطون إلى 30 جزءا، وقسموا كل جزء إلى 8 أقسام، سموا كل قسم منها ربع وهو يعادل صفحتين تقريبا. وزاد بعضهم فوضع علامة على كل 10 آيات وسماها 10 إلى آخره، ويقول بعض العلماء بجواز ذلك ويقول بعضهم بكراهته. والواقع أن هذا التقسيم أفاد الناس ويسر تناول القرآن الكريم وتلاوته، خصوصا في صلاة التراويح، حيث يستطيع الإمام أن يختم القرآن في الليالي 30 من شهر رمضان. وقد حسبت سور القرآن فإذا هي 114 سورة، وعدد آياته 6236 آية، على خلاف يسير في بعض المصاحف. المكي والمدني. لقد نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما أي مقسما خلال 23 عاما تقريبا، وفي مناسبات مختلفة، فنزل بعضه في مكة يسمى بالمكي، ونزل بعضه في المدينة ويسمى بالمدني. والذي نزل في مكة يتميز بأنه قوي الألفاظ، قصير الفقرات، يدور في معظمه حول التوحيد أو التهديد أو وصف الجنة والنار كأكثر سور جزء عامة، لأن ظروف الدعوة كانت تستدعي هذا، كقوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب، وقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. والذي نزل بالمدينة يتميز بأنه طويل فقرات، يدور حول القصص وأحكام الشريعة وتنظيم الدولة والدعوة إلى الرحمة والتسامح، ذلك لأن ظروف الدعوة كانت تستدعي هذا بعد أن استقرت في شكل دولة واتضحت أصول العقيدة عند الكثيرين. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. المتشابهات. اقتضت إرادة الله تعالى أن يكون كلامه الكريم معجزا للبشر، ففيه آيات تتشابه في جملتها وكلماتها، مثل قوله تعالى في البقرة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وقوله في الأعراف وقولوا حطة ودخل الباب سجدا، وقوله تعالى في البقرة والأنعام قل إن هدى الله هو الهدى، وقوله في آل عمران قل إن الهدى هدى الله، وقوله تعالى في البقرة هذا بلدا آمنا، وفي سورة إبراهيم هذا البلد آمنا، وفي قوله تعالى في الكهف ومن أفضل من ذكر بآيات ربي فأعرض عنها، وفي السجدة ثم أعرض عنها، وقوله تعالى في آل عمران قالت ربي أنى يكون لي ولد وفي مريم قالت أنى يكون لي غلام، وهذه تضيف صعوبة على القارئ غيبا، ولكنها تضطره إلى دوام الانتباه بحيث لا يكون مدعاة للأداء مع الغفلة. وفي ذلك يقول بعض الحفاظ: لولا المتشابهات في القرآن لتغنى به الصبيان.
انتهى كتاب التجويد وعلوم القرآن، تأليف عبد البتيع صقر، قرأه عليكم الدكتور عبد العزيز إسماعيل. وفيما تبقى من الشريط نقدم جزءا من كتاب البرهان في تجويد القرآن، وهو مسجل لدينا كاملا على أشرطة أخرى.
إليكم تسجيل كتاب البرهان في تجويد القرآن، تأليف محمد الصادق قمحاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. مقدمة. الحمد لله الذي اختار من عباده أقواما شرفهم بحمل كتابه وأوجب لهم تجويده والعمل بما فيه، وأجزل لهم العطاء والرضوان على ذلك سبحانه من إله كريم وهاب، فضل أهل القرآن على من سواهم. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نتخلص بها من النزغات ونعلو بها أرقى الدرجات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه والسفير بينه وبين عباده القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والقائل: من أراد أن يتكلم مع ربه فليقرأ القرآن، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين حفظوا القرآن وحافظوا عليه وجودوه وتدبروا معانيه وعلموا بما فيه من أحكام وتخلقوا بما فيه من آداب، فرضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، فيقول العبد الضعيف كثير الهفوات الراجي من ربه العفو وغفران السيئات المستعيذ به من التسميع في القول والعمل: محمد الصادق ابن قمحاوي ابن محمد الشافعي، المدرس بمعهد القراءات بالأزهر الشريف. إن أفضل ما يشغل الإنسان به جوارحه كتاب الله الكريم من حفظه وتجويده وتدبر معانيه والعمل بما فيه، ليكون بذلك من أهل السعادة في الدارين. هذا. ولما تفضل الله علي بشرف تدريس القرآن الكريم وعلومه بالأزهر الشريف، سألني بعض من وفقهم الله تعالى لتلاوة القرآن الكريم أن أضع رسالة في تجويده تكون قريبة الفهم، سهلة المنال، وافية بالمقصود، في غير قصر مخل ولا طول ممل. فنزلت على رغبتهم مستعينا بالله، راجيا منه العون والتوفيق إلى تحقيق هذه الرغبة. وسألته وهو خير مسؤول أن يجنبني الزلل في القول والعمل، وأن ينفع به كل من تلقاه بقلب سليم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، فهو نعم المولى ونعم النصير. وسميته البرهان في تجويد القرآن، وقد رتبته على دروس نثرية وشواهد من تحفة الأطفال والجزرية، ثم اختبارات على هذه الدروس، وذيلته برسالة في فضائل القرآن الكريم. ولا يسعني في ختام هذه المقدمة إلا أن أشكر دار القرآن الكريم على ما بذلته من جهد في إخراج هذه الطبعة الجديدة بثوب جميل طباعة وتنسيقا وضبطا. والله ولي التوفيق. محمد الصادق قمحاوي. توطئة. اعلم أن لكل فن مبادئ مشتهرة، وإليك مبادئ علم التجويد. تعريفه: التجويد لغة التحسين، يقال هذا شيء جيد أي حسن، وجودت الشيء أي حسنته. واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. وحق الحرف صفاته الذاتية اللازمة له كالجهر والشدة والاستعلاء والاستفال والغنة وغيرها، فإنها لازمة لذات الحرف لا تنفك عنه، فإن انفكت عنه ولو بعضها كان لحنا. ومستحقه صفاته العرضية الناشئة عن الصفات الذاتية كالتفخيم فإنه ناشئ عن الاستعلاء، وكالترقيق فإنه ناشئ عن الاستفال، وهكذا. حكمه العلم به فرض كفاية، والعمل به فرض عين على كل قارئ من مسلم ومسلمة، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، فإنه سيجيء قوم من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. موضوعه: الكلمات القرآنية قيل والحديث كذلك. فضله: إنه من أشرف العلوم وأفضلها لتعلقه بأشرف الكتب وأجلها. واضعه: أئمة القراء. فائدته: الفوز بسعادة الدارين. استمداده من الكتاب والسنة. اسمه: علم التجويد. مسائله: قواعده وقضاياه الكلية التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام الجزئيات. غايته: صون اللسان عن اللحن في كلام الله تعالى. واللحن هو الخطأ والميل عن الصواب، وهو قسمان: جلي وخفي. فالجلي خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة، سواء أخل بالمعنى أم لا، كتغيير حرف بحرف أو حركة بحركة. فالأول كإبدال الطاء دالا أو تاء بترك الاستعلاء فيها، والثاني كضم تاء أنعمت أو فتح دال الحمد. وسمي جليا أي ظاهرة لاشتراك القراء وغيرهم في معرفته. والخفي هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى، كترك الغنة وقصر الممدود ومد المقصور وهكذا. وسمي خفيا لاختصاص أهل هذا الفن بمعرفته. والأول أي الجلي حرام يأثم القارئ بفعله، والثاني أي الخفي مكروه ومعيب عند أهل الفن، وقيل يحرم كذلك لذهابه برونق القراءة. مراتب القراءة أربع: الأولى الترتيل، وهو القراءة بتؤدة واطمئنان، وإخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه مع تدبر المعاني. الثانية التحقيق، وهو مثل الترتيل إلا أنه أكثر منه اطمئنانا، وهو المأخوذ به في مقام التعليم. الثالثة الحذر، وهو الإسراع في القراءة مع مراعاة الأحكام. الرابعة التدوير، وهو مرتبة متوسطة بين الترتيل والحذر، وأفضل هذه المراتب الترتيل لنزول القرآن به. قال الله تعالى: ورتلناه ترتيلا. أسئلة: ما هو التجويد لغة واصطلاحا؟ وما حكمه؟ وما فائدته؟ وما هو حق الحرف ومستحقه؟ وما هو اللحن وما أقسامه؟ وكم مراتب القراءة؟ عرف كل مرتبة منها. الاستعاذة حكمها: هي مستحبة، وقيل واجبة عند البدء بالقراءة، وصيغتها المختارة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولها أربع حالات: حالتان يجهر بها فيهما، وحالتان يسر بها فيهما، فيجهر بها في المحافل والتعليم، ويسر بها في الصلاة والانفراد، ولها مع البسملة عند أول السورة أربعة أوجه: 1- قطع الجميع، أي الاستعاذة عن البسملة والبسملة عن أول السورة. 2- قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. 3- وصل الأول بالثاني مع الوقف عليه وقطع الثالث. 4- وصل الجميع، أي الاستعاذة بالبسملة ووصل البسملة بأول السورة. وللبسملة بين كل سورتين 3 أوجه: 1- قطع الجميع، 2- قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، 3- وصل الجميع. وأما بين الأنفال وبراءة فلك الوقف والسكت والوصل، وسيأتي تعريف كل في باب الوقف والابتداء. أسئلة: ما حكم الاستعاذة وما حالاتها، وكم وجها لها، وما أوجه البسملة بين السورتين؟ أحكام النون الساكنة والتنوين: النون الساكنة هي التي لا حركة لها كنون من وعن، وتكون في الاسم والفعل والحرف، وتكون وسطا وطرفا. والتنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقه خطا ووقفا. وأحكامها 4: إظهار، وإدغام، وإقلاب، وإخفاء. 1- فالأول الإظهار، وهو لغة البيان، واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير غلة في الحرف المظهر. وحروفه 6: الهمزة، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء. وتكون هذه الحروف مع النون في كلمة وفي كلمتين ومع التنوين، ولا يكون إلا في كلمتين. فمثال النون مع هذه الأحرف من كلمة ومن كلمتين: ينأون، من آمن، منهم، من هاد، أنعمت، من عمل، ينحتون، من حاد، فسينغضون، من غل، والمنخنقة، ولا ثاني لها في القرآن، ومن خزي.
انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط. انتهى الوجه الأول.